شيء عقد الذمة وأحرم قتال. إن الحمد لله تعالى نحمده، نستعين بالله تعالى ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، كتاب البيع، وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع، قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق. كتاب البيع هو بداية كتاب العقود أو قسم العقود، لأن الفقه بينقسم أقسام: قسم عبادات، وقسم عقود، وقسم جنايات وأحوال شخصية وديات. فالعقود بتشمل كل عقود البيع والهبة والوكالة وكل المعاملات التي تسمى بالمعاملات المدنية بين الناس في بيعهم وشرائهم. البيع سمي بيعا من الباع، والباع هو من أصابع اليد إلى العضد، يسمى باع. وذلك لأنهم كانوا إذا عقدوا الصفقة تصافح البائع مع المشتري، فسمي باع لأن كل واحد منهما يقدم باعه للآخر دليل على موافقته على السلعة. وسميت صفقة لأن كل رجل يصفق على يد الآخر لاكتمال العقد. البيع عقد بيسموه عقد معاوضة، والعقود إما عقود معاوضات أو عقود تبرعات. خلاص، معاوضة يعني بدل. وعقود المعاوضات يقصد منها العوض كالبيع والشراء، ولا يقصد منها العوض كالنكاح، لا يقصد منه العوض، إنما يقصد منه الفرج والمرأة. فدي أنواع العقود. لها أنواع أخرى: عقد لازم مثلا، عقد لازم الذي فيه عوض، عقد جائز يرحمك الله، عقد جائز. الفرق بين العقد اللازم والعقد الجائز أن العقد اللازم بعد إتمام الصفقة لا يحق لأحد المتبايعين أن يرد في السلعة إلا برضا الآخر، ده بيسموه عقد لازم، زي الإجارة والبيع. خلاص، تمت العقد، تم العقد، لا يجوز لأحد المتعاقدين أن يرد إلا بالطرف إلا برضا الطرف الآخر. ولذلك وضع الشرع فيها خيار شروط. أما العقد الجائز فيجوز لأحد المتعاقدين أن يفسخ العقد دون إذن الآخر، كالمضاربة والشركة، عقد جائز. فهي عقود لازمة، عقود جائزة، وغير ذلك من العقود التي ستمر علينا، ولكن دي إطلالة سريعة على العقود التي ستمر علينا. في نوع آخر من البيوع، البيع نفسه بينقسم إلى عدة أقسام. بيع عبارة عن بيع مال وسلعة، ده الايه؟ طرفي البيع، المال والسلعة. فربما يكون مال بسلعة فيسمى بيع، ويكون هذا إما آجلا أو عاجلا، أو يقدم المال عن السلعة فيسمى سلم. يبقى كده ثلاث أنواع، ماشي؟ المال بسلعة، إما أن يكون المال بالسلعة عاجل فوري، أديك الفلوس تديني السلعة، فهذا يسمى بيع بإطلاق. أو المال بالسلعة والسلعة مقدمة والمال مؤخر، يبقى ده اسمه إيه؟ بيع آجل، اللي هو التقسيط. أو العكس، المال مقدم والسلعة مؤخرة فيسمى بيع سلم، أديك فلوس وتجيب لي السلعة بعدين، بيع سلم. يبقى كده ثلاث أنواع. في نوع رابع مال بمال، مال بمال فيسمى صرف، وهذا لا يكون إلا يدا بيد عاجل، ما ينفعش لا آجل ولا سلم. مال بمال لا يكون إلا عاجل، وسلعة بسلعة، سلعة بسلعة، هذه في يدخل فيها لو كانت عاجل لا بأس به، كانت عاجل لا بأس به، لو كانت آجل تجوز بشرط ألا يكون أحد السلعتين من الأصناف الربوية التي ستأتي. وبيع السلم نفس الكلام إن لم تكن من الأصناف الربوية. يبقى كده كم نوع من أنواع؟ 3 4 5 ماشي. يبقى مال بمال، مال بسلعة، سلعة بسلعة، اللي جائز فيها كام؟ 5 أنواع، والباقي لا يجوز، اللي هو مال بمال مؤجل ومال بمال سلم، الاثنين دول لا يجوزوا، السلعة بسلعة مؤجلة أو سلم بصنف ربوي لا يجوز. يبقى كل الأصناف كلها كام؟ 9 أنواع من البيوع. وبيقول هو جائز بالكتاب والسنة. جائز ده الجواز هنا جواز حكمي، يعني يجوز ان الواحد يبيع ويشتري، انما حكم البيع في التكييف الفقهي لازم، البيع لازم. يبقى في عندي جواز ولزوم، ده اصطلاحات خاصه بالايه، بمسائل العقود. والجواز الفقهي اللي هو الجائز ان هو يباح، فكان الاولى انه يقول وهو مباح بالكتاب والسنه حتى لا يحدث تداخل في الألفاظ. ينعقد لا هزلا، ده بيبدأ يقول الأحكام، هناخدها واحدة واحدة. ينعقد لا هزلا، العقود نوعين، عقود تنعقد ولو هزلا، وعقود تنعقد جدا فقط لا هزلا. ما هي العقود التي تنعقد ولو هزلا؟ 4 عقود. قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والزواج والعتاق، العتق، الطلاق والزواج والعتق، 3 والرجعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 جدهن جد، وذكر 3، وفي رواية أخرى في زيادة واحدة مكان واحد، يبقى كده المجموع 4. خلاص، الطلاق والزواج والرجعة والعتق، ده مفهومش هزار، الباقي فيه هزار. الهزل لا ينعقد إلا جد، يعني لو واحد باع من رجل بيعا هزلا ولا يقصد به البيع لا يتم البيع. ولذلك البيوعات التي تتم تهربا من الظلمة هذا ليس بيعا، لأنه لا يقصد به البيع. يبقى إذن البيع لابد أن يقصد به البيع حتى يتم عقد البيع. نعم، ما بلاش أمثلة عقد ظالم عايز ياخد فلوس واحد فكتبها باسم أحد من أقربائه حتى لا تكون باسمه، هل هذا بيع؟ هو بكتب عقد بيع، دفع مبلغ كذا، وما دفعش حاجة، يقصد بهذا البيع أن يتهرب من الظلمة، واحد عايز يحجر على ماله ظلما، فليس بيعا ماشي، إنما يقصد به البيع إن كان مقصود به التملك التام. أما الهزل بلا قصد لحقيقته فلا ينعقد به لعدم الرضا. وكذا التلجئة أو التلجئة، بيع التلجئة أن يلجئه على بيع سلعة، يلجئه على بيع سلعة، كتفه وقال له امضي، ما مضاش ابصم، فهذا لا يصح هذا البيع لأنه مكره. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما لكل امرئ ما نوى، بالقول الدال على البيع والشراء وبالمعاطاة. البيع ينعقد بأمرين، ما بلاش الأسئلة خلوها في الآخر، لأن الأسئلة هو كل اللي انت هتسأل عليه هيجي. ماشي؟ طب ما لناش دعوة بقى بالكلام، خليها بس في الكتاب، نخلص بس في الكتاب. ركز في البيع بالذات، لازم تركز في كل جملة، خلصها وانسى كأنك ما بتدرس، مالكش دعوة. في الآخر خلاص هتلاقي المعلومات كلها اكتملت جنب بعضها واتضبطت. ها؟ وفي أبرح من كده؟ طيب، بالقول الدال على البيع والشراء وبالمعاطاة. العقد البيع يتم عن طريق عن طريقين. الطريق الأول القول الدال على البيع والشراء، وهو الإجابة والقبول، وهذه كل العقود تنعقد بالإجابة والقبول. فيقول البائع بعتك، ويقول المشتري أو ملكتك، ويقول المشتري ابتعت أو قبلت أو اشتريت. خلاص، دي ما فيهاش خلاف بين المسلمين على أن القول أو الصيغة أو العقد المكتوب ده يتم البيع به. بالمعاطاة فيها خلاف، ده النوع الثاني من أنواع البيع، من أنواع انعقاد البيع بالمعاطاة. المعاطاة يعني إيه؟ يعني رجل لا لم يتكلم، أعطى له المال فأخذ السلعة. واحد رايح يجيب بجنيه عيش خبز، ذهب للفرن دلو الجنيه من غير ما يتكلم، بتاع الخبز حط له 20 رغيف وادهم له من غير ما يتكلم، أخذهم ومشى. هل يعد هذا بيعا أم لا؟ في خلاف بين المسلمين. الجمهور على أن هذا بيع، بيع المعطاة بيع، وخالف في ذلك الإمام الشافعي وقال لا يكون بيعا إلا بالعقود. وفي قول عندهم أنه يفرق بين العقود الحقيرة والعقود الكبيرة. والراجح قول الجمهور أنه يتم العقد بالمعاطاة. قال وبالمعطاة كاعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه. كلمة يرضيه يعني عرفا، يعني بما يساويه قيمته، لأن الشرع ورد بالبيع وعلق عليه أحكاما ولم يبين كيفيته، فيجب الرجوع فيه إلى العرف، والمسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه استعمال الإجاب والقبول، ولو اشترط ذلك لبينه بيانا عاما، وكذلك في الهبة والهدية والصدقة، فإنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه استعمال ذلك فيها، قاله في الشرح والمغني. يبقى هو بيستدل على أن المسلمين في السوق وهذه الأشياء التي تتكرر كثيرا وتكون محقرة لم يستعملوا فيها العقود المعاطاة. ولكن في العرف لابد أن نفرق بين البيع العرفي وعدمه. فلو كان العرف بيقول أن المعاطاة ليست بيعا، لابد فيها من عقد صيغة عقود مثل بيع السيارات أو غير ذلك، لابد فيها من عقود، يبقى لابد أن يتم العقد قبل ذلك. ولكن أحيانا يكون المعاطاة بتكون بيع، أحيانا في الأشياء الكبيرة بالاتفاق، إن هم يتفقوا على البيع وعلى السلعة، يقولوا طيب استلم السلعة ونستكمل العقد في وقت آخر، ده تم بيع، استلام السلعة تم البيع. أما بمجرد المعاطاة ولا يقصد به البيع فلا يكون بيعا. طيب خلاص، يبقى العقد نعم، المحقرات فيها أمر يتساهل فيه كثير من الناس. السوق مش لازم تقول له اعطني بكذا، وانت بتنقي الطماطم تحطها في الكيسة وبتوزن، خصوصا في المولات الكبيرة. احنا لو قلنا بقى على قول الشافعي في المول لا يصح بيع اللي في المول، صح؟ انت بتخش تنقي اللي انت عايزه وتحطه في الكيسة ويوزنها لك ويديك على البرينتر، يديك ورقة وهل هذه الورقة تعد صيغة؟ ربما تكون صيغة العقد، لأنك أنت ممكن تقاضي بهذه الورقة فاتورة من البرينتر بتاعته، بتطلع فاتورة، الفاتورة دي أنت ممكن ترجع سلعة مش عاجبك حاجة بيها، فيعتبر صيغة على قول الشافعي. تفرضنا ما ادانيش الفاتورة، أنا ما بتكلمش، أنا بحط له بتاع السر وهو بيتكتك، وفي النهاية بيطلع لي الايه؟ الفلوس اللي انا هدفعها، وطلع من جيبه، ممكن ما يفتحش بقه ما يتكلمش. فعقد المعاطاة هنا يصح على قول الجمهور، لو طلع لي فاتورة خلاص بالإجماع، لأن حصل فيه عقد بالصيغة، نعتبر أن الصيغة مش بالقولية مكتوبة، لأن الصيغة المكتوبة كانت الصيغة القولية، وأنا أخذت الفاتورة وبصيت فيها وافقت عليها، ده يعتبر إيجاب. طب ما ادانيش فاتورة وخد الفلوس حطها ولم يعطيني فاتورة، هل هذا يعد معطاة ولا لا؟ هنخش في الخلاف اللي هو الجمهور بيقول أن بيع المعطاة بيع صحيح، خصوصا في هذه الأشياء المحقرة. أنت اشتريت إيه؟ أنت اشتريت أشياء لا يعني لا يلتفت إليها على عقود، إنما في عقود لا يعتبرها القانون عقد إلا مكتوب، عقود سيارات، عقود عقارات، أراضي، ده لا يعتبر القانون المعطاة فيها، يعتبر فيها ضبطها بالعقود المكتوبة الورقية المسجلة حفاظا على أملاك الناس. خلاص، النقطة دي ننقل اللي بعدها. شروط البيع 7 شروط. أول شرط الرضا، لأن هو اشترط في الأول أن ألا ينعقد هزلا، فلابد من الرضا في جميع العقود. قال تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وحديث إنما البيع عن تراض، فلا يصح بيع المكره بغير حق. المكره بغير حق يبقى فيه مكره بحق. يعني إيه المكره بغير حق؟ واحد أكرهه على بيع ماله دون حق، فهذا البيع باطل. طيب النوع الثاني، واحد أكرهه على بيع ماله بحق، عليه ديون للناس ولا يريد سدده، فأجبره الحاكم على بيع المال لسداد ديونه، فهذا بيع صحيح. فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صح، لأنه حمل عليه بحق. خلاص، يبقى البيع التراضي لابد أن يكون بحق. الثاني الرشد، يعني أن يكون العاقد جائز التصرف، لأنه يعتبر له الرضا فاعتبر فيه الرشد كالإقرار، فلا صح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما. المميز الطفل اللي بلغ 7 سنوات، هل يصح بيعه وشراؤه؟ بإذن الولي نعم. طب بدون إذن الولي؟ لا يصح، لأنه ربما يكون هذا المال غير مأذون في التصرف فيه، لا يستطيع أن يتصرف في المال، وكذلك السفيه. فيصح لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى، يعني يصح بإذن الولي، معناه اختبروهم لتعلموا رشدهم، وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليهما، وينفذ تصرفهما في اليسير بلا إذن، ينفذ تصرفهما في اليسير بلا إذن. يعني الطفل الصغير له أشياء هو الذي يتولى شرائها، ويتعود البائعون على أن يتم هذا العقد بينه وبين الأطفال، لبان، بونبوني، حلاوة، مصاصة، طبيعي أن الطفل مع الثمن ويأتي للبقال ويقول له: أريد أن أشتري هذا، فيصح هذا العقد حتى لو لم يأذن له وليه، لأنه هذا في الأمور اليسيرة التي يتولاها غالبا الصبيان. لأن أبا الدرداء اشترى من صبي عصفورا فأرسله، أبو الدرداء وجد مع صبي صغير عصفور فاشتراه منه بمال ثم أطلقه رحمة بهذا العصفور. فلو كان هذا العقد غير صحيح لما فعل أبو الدرداء ذلك، ولكن هذا الحديث لم يتكلم عنه الشيخ الألباني، ولا يوجد له إسناد، وذكره الإمام ابن قدامة في المغني. بلا إسناد. سبع سنوات تمييز. لا الرشد ده سن بعد البلوغ. الثالث ما هو وابتلوا اليتامى بالابتلاء. ده العقود الكبيرة. ما يبقاش مميز ده. ممكن بالغ ومش رشيد. الثالث كون المبيع ماله. كون المبيع مالا. تعريف المال هو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة. ده تعريف المال. ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة. مكتوب عندكم في الكتاب. كالمأكول والمشروب والملبوس والمركوب والعقار والعبيد والإماء. كل ذلك من المنافع. وقال لي غير ضرورة ليه؟ لأن فيه أشياء تباح يباح بيعها في حالة الضرورة كالميتة. لقوله تعالى وأحل الله البيع وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر بعيرا ومن أعرابي فرسا ووكل عروة في شراء شاة وباع مدبرا عبد مدبر يعني وحلسا يعني بردعة وقدحا وأقر أصحابها على بيع هذه الأشياء على عام الشراء. فلا صح بيع الخمر لأن الخمر لا تباع ليس فيها منفعة لغير ضرورة إنما فيها منفعة للضرورة. واحد فيه غصة سيموت أو عطش سيهلك من العطش يباح له شرب الخمر بقدر ما يدفع عنه الضرر لأن الضرورات تبيح المحظورات. وهذه قاعدة عظيمة إن المصالح المصلحة حفظ النفس مقدمة على مصلحة حفظ العقل ولو سكر. والكلب لا يجوز بيعه والميتة. لحديث جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي ومهر البغي وحلوان الكافر. مهر البغي هو الثمن الذي تأخذه المرأة للزنا. سمي مهرا لأنه مقابل الفرج مقابل العضو فهو محرم. حلوان الكافر هو المال الذي الكاهن هو المال الذي يأخذه الكاهن مقابل تكهنه. سمي حلوان من الحلاوة يعني دي له إيه حلاوته. ولا صح بيع الكلب عندنا مطلقا. عندنا يعني عند الحنابلة ماشي. وبيع الكلب في خلاف. والراجح جواز بيع الكلب بالحراسة أو الصيد معلم. لأن في رواية في الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب إلا كلب صيد. وفي رواية إلا كلب معلم. فيجوز أن الكلب المعلم وكلب الصيد يجوز بيعه. وكذا الميتة. لا معلم للصيد يتعلم الصيد أو الحراسة. كلب صيادة أو صيد أو حراسة أو كلب معلم للصيد أو الحراسة. معلم يعرف يصطاد ليه طريقة كده. أنا أخذها في الأطعمة إن شاء الله. الصيد والحراسة معلم للصيد أو الحراسة. هي دي رواية دي رواية. صيد إلا كلب صيد رواية إلا كلب معلم رواية. طيب كلب معلم ديت يعني إيه معلم يعني للصيد أو للحراسة. ففهم منه حاجتين نوعين الصيد والحراسة. وكذا الميتة حتى الجلد. ولو قلنا بطهارة بالدباغ أفاده والدي أمتع الله به. آمين. والد مين؟ شيخ إبراهيم ابن ضويان. الرابع أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له في وقت فيه وقت العقد. يبقى الثلاثة اللي فاتت إيه؟ أن يكون عن تراضي، أن يكون المبيع مالا، أن يكون البائع رشيد. الرابع أن يكون المبيع ملكا للبائع، فش يبيع شيء لا يملكه من مالكه أو مأذونا له في وقت العقد من مالكه أو الشارع كالوكيل وولي الصغير وناظر الوقف ونحوه، قوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك. حكيم بن حزام كان تاجر، وحكيم بن حزام كان يذهب إلى الناس وينظر هو عايز ايه، فإن رأى شيئا أعجبه ذهب ليبيعه ثم يرجع للمشتري فيشتريه منه. خلاص كده. فهذا البيع نهى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تبع ما ليس عندك، بيع باطل. واحد قال لي أنا عايز العربية اللي هناك ده، وأنا سمسار، قلت له تشتريها بكام؟ قال له اشتريها بمئة ألف. قال له هات واكتب عقد. وبعد ما كتب العقد أخذ المئة ألف وذهب لصاحبه، هو عارف أنه عرضها للبيع، قال بعت لك هذه السيارة بمئة ألف. هل هذا البيع صحيح أم باطل؟ باطل، لأنه باع مال الصح. كان يعمل إيه؟ يشتريها أولا ثم يبيعها، أو يجعل نفسه وكيلا في بيعها بأجرة سمسار، أو يروح يقول له طبعا هشتري منك العربية فلوسها هي واخدها، ويروح يبيعها للرجل. خلاص. لا تبع ما ليس عندك. طيب، طب سيبني أكمل بس، أكمل بس دلوقتي، هكمل بس. انتوا مستعجلين ليه؟ وراكم حاجة؟ انتوا جايين عشان تقعدوا صح؟ طيب خلصنا من النقطة ديت. يبقى هو لا يجوز له أن يشتري شيئا قبل أن يبيعه. طيب، هل هذا العقد له صور معاصرة؟ نعم. البنوك الإسلامية إذا أرادت أن تبيع عقد سيارة، بتبيع الإسلامية، أنا بكلم عن الإسلامية، الغير إسلامية ده قصة تانية. الإسلامية بتبيعها مرابحة، فيقع أخطاء كثيرة جدا، وهذا في جميع البنوك الإسلامية اللي موجودة في مصر، هذا الخطأ موجود، أنه يتم التعاقد على السلعة أو السيارة داخل البنك بإمضاء العقود ودفع المقدم، ثم بعد ذلك بيعطي البنك لصاحب السيارة الجديد للعميل وصل استلام سيارة من الأجنس، فيذهب ليستلم السيارة من الأجنس، وهذا بيع باطل بإجماع المسلمين. طب ما هو ده بنك إسلامي، ما الباطل ليه بقى؟ لم تنص اللوائح البنكية خصوصا في البنوك الإسلامية على أن العميل يمضي على عقد البيع قبل استلام السيارة، فالصحيح حتى يتم هذا العقد بصورة صحيحة إسلامية أن البنك أول شيء يحوز السيارة، ثاني شيء يكتب عقود البيع بعد استلام السيارة للبنك ودخولها في ملكه، لازم الشرطين دول، البنك الأول يستلم السيارة وبعد كده العميل يمضي على عقود البيع بعد استلام للبنك السيارة. ليه؟ علشان قال لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، البنك ما ينفعش يبيع حاجة ليست عنده ولا في ملكه، هو بيجيب لي عرض سعر وبعد عرض السعر ومجاي مضيع على العقود ومخلص كل حاجة، ألف مبروك خد الايه الورقة وروح استلم. ففي الحالة دي البنك باع له سيارة لم يمتلك، لازم البنك يستلم السيارة، تاني خطوة يمضي العقد بعد استلام السيارة، تالت حاجة بقى في عقود تأمين بيعملها بعض البنوك الإسلامية، ده يتبرأ منها العميل، يقول البنك يتحمل مسؤوليتها ويضاف على قيمة القسط. في غرامات تأخير أحيانا بتتعمل، بس أنا معرفش غرامات تأخير، أحيانا بتبقى في مصرف أبو ظبي تبقى غرامات تأخير تبرع، وده جائز بعد خمس مرات مماطلة، وأحيانا بتبقى غير مفعلة بسبب وجود المماطلة، ولكن لازم ينص على وجود متبرع يتبرع بيها ولا تدخل خزينة البنك. طيب، لا سيبك من قانون البنك، أنا ماليش دعوة قانون البنك، بس أنا بتكلم عن اللي بيحصل. غرامة التأخير إن كانت تبرع ماشي، لا البائع ما ينفعش وكيل مشتري، لا ما ينفعش، لازم البائع يستلم قبل ما يشتري. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يضمن، لازم البائع يستلمها في حوزته. هتيجي الحاجات دي. طب خلاص كده. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا على عدم جواز بيع ما ليس عنده، في إجماع على بطلان هذا العقد، ولذلك خطر. البنوك غير الإسلامية بتبيع السيارات بطريقة تانية، بتديله شيك استلام سيارة وتبقى قرض منه للبنك، والبنك يعطيه قرض بفائدة في مقابل ثمن السيارة أو ضمان السيارة بس. إنما البنوك الإسلامية اللي بتعمل مرابحة لازم تستلم وتسلم زي حكيم ابن حزام ما كان بيعمل. طيب أنا مش عايز أخش في، أنتوا لو دخلتوا في حتة فرعية مش هتفهموا حاجة خالص، خليها نتكلم فيها بعد الدرس مش مشكلة. أنا عايزك تفهم اللي في الكتاب بس، ولا وإن روضتك نفسك إنك أنت تفهم حاجة أكتر من الكتاب دافعها أكتر ما يمكن، لأن هو ده اللي بيشتت الطلبة. ما تفهمش غير اللي موجود في الكتاب، هتلاقي نفسك في النهاية اسأل بعد كده مش مشكلة. إنما في البيوع بالذات لابد انك تمشي زي القضبان، زي ما حطيت في القضبان، لو طلعت عن القضبان حتوه. هو بيديك معلومه معلومه وفي النهايه خالص بتكتمل كل المعلومات، بتلاقيها ايه جاوبت على كل الاسئله. انما دلوقتي هتلاقي نفسك شتتت نفسك في، يعني احنا ممكن ناخد في الصفحتين دولت البيوع كلها مش هتفهم حاجه، فلازم نقطه نقطه. فهمت بيع الفضولي؟ يعني ايه بيع الفضولي؟ لسه اهو ان يكون بيع فلا صح بيع الفضولي اللي هو اللي احنا فيه ده، بيسموه بيع الفضولي. الفضولي الرخم يعني بيبيع حاجة مش عنده. فلا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعد، ده سؤال، ولو أجيز بعد. فرضنا صاحب العربية اقتنع قال ماشي موافق، لأنه غير مالك ولا مأذون له حال العقد، وهو مذهب الشافعي وابن المنذر، وعنه يصح مع الإجازة، وهو قول مالك وإسحاق وأبي حنيفة. وإن باع سلعة وصاحبها ساكت فحكمه حكم ما لو باعها بغير إذنه في قول الأكثرين. الراجح أنه يصح مع الإجازة، لو صاحبها وافق يصح. طب بس في حرمة صح؟ فيها إثم أنه يفعل ذلك، ولو فعل وصاحبها وافق صح. طيب طب فرضنا صاحبها ساكت، انا واقف كده لقيت اتنين بيبيعوا العربيه بتاعتي وانا واقف، بكام دي يا عم؟ بكذا، خد هات الفلوس وانا واقف وانا ساكت. فحكمه حكم ما لو باعها بغير اذنه، لان السكوت ليس رضا مطلقا صح؟ مش السكوت علامة الرضا، ده السكوت علامة الرضا ده فين؟ في الجواز ماشي، إنما أبقى أنا واقعد والناس تقسم مالي وأنا ساكت يبقى أنا راضي؟ لا، لابد من الإذن الصريح في بيع هذه الأموال. النوع الخامس القدرة على التسليم، ده الشرط الخامس من شروط عقد البيع، القدرة على التسليم. فلا صح بيع الآبق، الآبق اللي هو العبد الهربان، هو باعه طب مين اللي هيسلمه؟ لا يستطيع تسليمه، ده آبق. والشارد يعني الحيوان الشارد، ولو قادر على تحصيلهما، ولو قادر يعني المشتري على تحصيلهما. لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق. ولمسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وفسره القاضي وجماعته بما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر. بيع الغرر هو أن يبيع شيئا مجهولا يكون فيه غرر لصاحبه لا يدري، كبيع القمار مثلا، بيع القمار. وصورته المعصرة له كذا صورة، هنقول صورتين بس مشهورين جدا. الصورة الأولانية أن يحصل على خصومات في مقابل اشتراك عضوية، يحصل على خصومات في مقابل اشتراك عضوية، ده من بيع الغرر والقمار. مثال شركة ماي واي بتعمل اشتراك عضوية في مقابل نسبة قسط في كل ما يشتري. ده نوع من أنواع الخمار، وأفتى المجمع الفقهي على أن هذا النوع من العقود باطلة لأنها فيها غرر، يدفع فلوس في مقابل أن يكسب مالا لا يدري هيكسبه أم لا، ويدخل في ذلك التأمين الصحي في مقابل مال ليس من قبل الدولة. قبل الدولة بتبقى هبة، بخصم منك مال في مقابل التأمينات الصحية، فمقابل الدولة هبة جائز. إنما ما لناش دعوة، بس خلينا بس في التأمين الصحي، سدول التأمين الاجتماعي ده حاجة تانية. التأمين الصحي بيبقى عقد بين شركة خاصة بالتأمين، بتتعاقد مع شركات أو هيئات في إن الموظف هيتاخد منه مبلغ من المال، والشركة شركة التأمين دي تقصد بها التجارة، تأخذ الأموال اللي تتاجر بها في مقابل إن هذا الرجل يحصل على خصومات في الأدوية وخصومات في العلاج، وهذا نوع من القمار برضو أفتى المجمع بتحريم ذلك، ولا يجوز إلا أن يكون إسلامي، عقد تأمين إسلامي لا يقصد به التجارة، يقصد به تداول المال بين الأفراد كالجمعية. الصورة إن هو يبقى في شركة تأمين عاملة عقد تأمين صحي ما بين هيئة والأطباء، الشركة دي بتاخد مبلغ من المال في مقابل إن هؤلاء الأطباء ياخدوا يعملوا خصومات لهؤلاء الناس، أطباء بيرضوا لأن الناس هتجيلهم غير المرضى الأصليين اللي عندهم، والناس بترضى لأنه بيعمل خصم على الدواء اللي كده كده هيشتريه، فيبقى كده هذه الصورة دفع مال في مقابل أن يكسب مال. فالصورة دي منعتها المجمع، منعها المجمع الفقهي وقال لابد أن تكون لها صورة إسلامية اسمها التأمين الصحي التكاملي، وهذا يحدث عن طريق شركات تأمين إسلامية، والمقصود ليس منها التجارة، إنما المقصود منها تداول المال بين أفراد العقد. النوع الثاني من أنواع بيع الغرر التسويق الشبكي أو التسويق الهرمي، وهذا بإجماع أهل العلم المعاصرين وأهل الفتوى أصحاب الفتوى المعتبرة والهيئات الشرعية الخاصة بالفتوى كالمجامع الفقهية واللجان على أن هذه الصورة محرمة، تسويق الشبكي، والسبب أنها فيه يدخل فيه من الغرر الكثير من الناس، لأن الناس لا يدخلون يقصدون السلعة، إنما يدخلون يقصدون المال الذي سيكسبه من التسويق بناء على السلعة، ولا يجوز على قانون الشركة أن يسوق إلا إذا اشترى. فمعنى كده أنه بيشتري، الفلوس اللي بيشتري بيها دي تخش فين؟ في المبلغ اللي هيكسبه، وبعد كده اللي هيجي تحته تسويق الشبكة دي صورته، كل ما واحد يجيب خمسة ياخد عليهم نسبة، والخمسة لا طبقات، والخمسة لو جابوا خمسة كل واحد منهم ياخد عليه، وهكذا. ففيه سبع أسباب للتحريم، هو محرم بكل أنواع المحرمات في البيع، كل العقود المحرمة في البيع دخل فيها غرر، وأكل أموال الناس بالباطل، ويدخل في القمار ويدخل فيه الربا أحيانا، وبعض الشركات المجرمة بلا تجعل السلعة، بتعمل السلعة بالتقسيط، تدفع 1000 جنيه مقدم ولك حق في التسويق بعد المقدم، فالناس تدفع 1000 جنيه وتعمل وتسوق ولا تشتري السلعة، هو أنا عايز التسويق وأنا كده سوقت، ويكسب الأموال من 1000 جنيه ديت بيترجع له 5-6 آلاف جنيه، ده قمار محض. وأيضا قمار لو كان خد السلعة، لأنه السلعة اشتراها لأنه يريد التسويق، ولا يصح له التسويق إلا باشتراء السلعة، فدخل بيعتين في بيعة هنجلها. فأنواع بيع الغرر منتشرة، سواء بالخصومات مقابل اشتراك، سواء بالتسويق الشبكي المنتشر، وللأسف الشديد كثير من الإخوة دخلوا في التسويق الشبكي ولا أدري من أفتاهم بجوازه. أنا لا أعلم أحد على وجه الأرض من المشايخ المعتبرة فتوتهم أحلوا، حتى دار الإفتاء المصرية حرمته، كل ده لم يحدث، لا أعلم أحد من العلماء أحله بسؤالهم، لم أعلم أحد من العلماء أحله، كل ده كذب على المشايخ من أجل أن، وللأسف الشديد ده مسألة تربوية، مسألة تربوية محضة. كنا قديما ننكر على العوام أنهم يتبعون الفتاوى الضالة التي تخرج من أحيانا من الأزهر بحل أشياء مجمع عليها، يعني البنك الأزهر حرموا بالإجماع، مجمع البحوث حرموا بالإجماع، فننكر على المشايخ اللي أحلته، وبننكر على العام يقول لك أصل فلان حل وفلان أحل. دلوقتي نحن الذين نقع في هذه الصورة بالضبط وللأسف الشديد. تقول من الذي حل ويفتري؟ مش لاقي شيخ يفتري بقى، الشيخ وحيد قال، الشيخ الحويني قال، الشيخ فلان قال، والشيخ فلان قال، ولم يقل أحد منهم بأنه حلال. ولكن هي إيه؟ ولكن بقى يبحث بقى يلاقي فلان قال وفلان قال وفلان قال، ناس لا تعلمهم ولا عمره سمع عنهم، وربما بس سمع عنه لأنه قال حلال وخلاص. وأكثر دراسات الجامعية في جامعة أم القرى عن التسويق الشبكي أنه هو يحرمه، واللجنة الدائمة حرمت التسويق الشبكي من 15 سنة لما ظهر شركة اسمها بزناس في التسويق الشبكي، وأياميها كان كل المشايخ برضو يقول حرام، من أي من 15 سنة كلهم بيقولوا حرام. ولكن للأسف الشديد خدت ما التسويق الشبكي خد أكتر من حجمه لدخول بعض الإخوة فيه يقصدوا المكسب، الإخوة بيتخانقوا مع بعض يقول لك لو دخلت تحت واحد غيري مش هكلمك، وتركوا الدعوة إلى الله عز وجل وبدأوا يدعون إلى التسويق الهرمي. وللأسف السادس معرفة الثمن والمثمن. طبعا لازم في البيع أن يتم التعاقد بعد معرفة الثمن والمثمن، ما ينفعش شراء حاجة مجهولة، ثمنه كم معرفش، خده ونتفاهم وبعدين يحدث نزاع بعد ذلك. لابد من معرفة الثمن لأن جهالتهما غرر، فيشمله النهي عن بيع الغرر، إما بالوصف يعني معرفة الثمن، إما بالوصف بما يكفي في السلم حنجلها ديت شرحها، فيما يجوز السلم فيه خاصة فيصح البيع به، ماشي بس يبقى عارف ثمنها، يعني حوالي ثمنها كام. لو حدث ذلك، لو حدث ذلك واستلم السلعة يصح العقد بعد اتفاق على الثمن، يعني ممكن ياخدها بس بتبقى في ضمانه، وبعد كده ثمن كام ويدفع يصح العقد في هذه الحالة، بيبقى كأنه واخدها منه سلف، واخدها منه عارية، ثم بعد ذلك تم العقد عليه. معرفة الثمن يا إما بالوصف بما يكفي في السلم فيما يجوز السلم فيه خاصة فيصح البيع به. كلمة فيما يجوز السلم فيه خاصة أو بما، ده حنجلها إن شاء الله في بيع السلم، في شروط في بيع السلم هو أحل عليها. ثم إن وجده متغيرا فله الفسخ، اثنين اتفقوا على بيع سلعة فوجدها البيع متغير يجوز له الفسخ، أو المشاهدة حال العقد، يجي يشتري ثلاجة يقول له أهي، فيراه يقول له ماشي هي دي، يجوز البيع في هذه الحالة، أو قبله بيسير، بيسير يعني وقت لا يتغير فيه، لا تتغير فيه السلعة. السابع الشرط الأخير أن يكون منجزا لا معلقا، منجز يعني الآن البيع لابد أن يكون الآن، ما ينفعش أنا هشتري منك بكرة، يبقى أنت بتقول له أنا هشتري منك بكرة ديت معناها أن أنا وعد، تلاقي دي بكام؟ قال له بألفين، قال له خلاص أنا هاخدها إن شاء الله، يبقى ده إيه؟ بيع؟ لا ده وعد، طب أول الشهر هبقى أجي أخدها، ده وعد ليس بيعا. كبعتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضي زيد، لأنه غرر ولأنه عقد معاوضة فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل كالنكاح، ويصح بعت وقبلت إن شاء الله، يعني كلمة إن شاء الله تجري على ألسنة ناس كثيرة يقصد بها التبرك. من باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صح في المعلوم بقسطه، وإن تعذر معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعلوم فباطل. معنى الكلام المسألة دي بيسموها تفريق الصفقة، مسألة تفريق الصفقة.
رجل باع مجموعة من السلع فيها بيع باطل وفيها بيع صحيح، هل نبطل العقد كامل على مجموع السلع لأن فيها باطل، ولا يصح فيما يصح فيه ويبطل فيما يبطل فيه؟ هو هنا بيقول يصح فيما يصح فيه ويبطل فيما يبطل فيه، بسمى تفريق الصفقة، يفرق الصفقة الواحدة إلى عدة أجزاء، يصح فيها ما يمكن ويبطل فيها ما يمكن. بيقول من باع معلوما ومجهولا، المجهول ده معناه، المجهول ده معناه بيع باطل، لم يتعذر علمه، يعني لم يتعذر علمه، يعني سهل أن يعلمه الإنسان، كهذا العبد وثوب. هذا العبد ده إيه؟ معلوم. وثوب، ثوب ده مجهول، كلمة ثوب كده نكرة مجهول. أما لو قالوا هذا الثوب وهذا العبد صح، أما هذا العبد وثوب، فين الثوب؟ ما ممكن يجيب لي ثوب لا يسوي شيئا. صح في المعلوم بقسط، القسط اللي هو النسبة، هيقول والله هذا العبد وثوب بألف، ثمن العبد 800 وثمن الثوب 200، وقال لك العقد ده صحيح ولا لا؟ تقول له صحيح، في العبد ابو 800 هياخده، وقسط الثاني اللي هو 200 مش هياخده، ده باطل، لما يوري لك الثوب وارتضيته تاخده. صح في المعلوم بقسطه من الثمن لصدور البيع فيه من اهله وعدم الجهاله لامكان معرفته بتقسيط الثمن على كل منهما. هتقسط الثمن ده بكام؟ هتقسم ده 800 ناقص 1000 يبقى الثاني 200. وان تعذر معرفه المجهول، يعني ايه تعذر معرفه المجهول؟ يعني هذا الثوب، هذا العبد وثوب ب1000 وسكت، بكم العبد؟ لا أدري. بكم الثوب؟ لا أدري. كله على بعضه كده ب1000. وإن تعذر معرفة كبعتك هذا الفرس وحمل الأخرى بكذا، بيضرب مثال تاني، هذا الفرس وحمل الفرس الأخرى ب1000. طيب بكم الفرس؟ ده باطل لأنه لا يجوز بيع الحمل لأنه مش عارف هيطلع حي ولا ميت. هذا الفرس بكام؟ هي شروة على بعضها ليس فيها تفصيل، ففي الحالة دي باطل. طيب نقطة وسؤال، لو قال له بعتك هذا الفرس وحمله ب1000 يصح؟ فرس ده هو وحمل الأخرى قلنا لا يصح. طب قلنا فرس هذا الفرس وحمل هذا الفرس الحامل يصح ليه بقى؟ ماشي خلاص، حد عنده كلام تاني؟ يجوز بيع الحمل مع أمه ولا يجوز بيع الحمل منفردا. طب القاعدة دي خدناها منين؟ خدناها من قاعدة أكبر منها وتسمى يصح تبعا ما لا يصح استقلالا، خدناها قبل كده صح؟ في سنة كام؟ في سنة تانية؟ خدناها يا عم، خدناها في سنة أولى. يصح ماشي، ما نسيناه، خدناه ونسيناه مش مشكلة. لا، هي قاعدة بتشمل كل أبواب الفقه. يصح تبعا ما لا يصح استقلالا، تبعا يعني تبع مين؟ تبع الأصل، مدام اتباع مع أمه جائز. ولم يبين ثمن المعلوم فباطل، قلت له المعلوم بكام، الفرز بكام، قال لي مش ما هي صفقة واحدة، باطل بكل حال. قال في الشرح لا أعلم فيه خلافا. الفصل اللي جاي ده بقى خليه المرة الجاية على ما تذكره ده. ماشي، بس في رجاء يا الإخوة اللي عايزين نمشي بالراحة، كل مرة لازم تكون مذاكر اللي قبلها، لأن هنمشي بالراحة، ما نستفاد بأن احنا نمشي بالراحة، نستفاد إن كنتوا تذاكروا اللي فات. فمطلوب منك حضرتك إنك إن النهاردة إيه، السبت لغاية السبت اللي جاي ده يتذكر 7 مرات، كل يوم يتذكر مرة، 7 مرات تحفظهم، تذاكرهم في ورقة أو قلم زي ما أنت عايز، اعمل كده. هو في كتاب اسمه الملخصات الفقهية لعماد جمعة، ده عبارة عن تشجير للكتاب، ممكن تستعين به تشجير البيع، شروط البيع عملها لك شجر تخطيط مخطط، يا إما تستعين بها تعملها أنت سهل. أنا أفضل أنك أنت تعمل، تجيب ورقة فاضية كبيرة كده، مش أنتوا كلكم في الكليات كنا بتعملوها في الكليات؟ طب راجع بقى الذكريات القديمة السيئة، هتكتب البيع فوق اهوت شروط البيع، وتقوم جاي منزل منه 7 شرايط، الأول كذا بدليله، الثاني بكذا، هتلاقي نفسك جمعت البيع كله في ورقة، اقعد ذاكرها 7 مرات كل يوم مرة، هتيجي المرة الجاية حافظ اللي فات، وهكذا هتلاقي نفسك خلصت البيوع وانت حافظ البيوع كلها. خلاص نكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي.